أجمعين من الآن إلى قيام الدين.
قال المقدمة أجمع الرجال تسميته يعرف هذا العلم بعلم رجال الحديث وقد يختصر بعنوان علم الرجال. الكلام في هذا العلم يقع بعد تنبيه مقدمة لهذا العلم تعرض المصنف في هذه المقدمة إلى عدة فقرات. الفقرة الأولى تسمية هذا العلم. قال بأن هذا العلم يعرف في الألسنة بعلم رجال الحديث، علم رجال الحديث، ويختصر ويقال علم الرجال. نقف عند هذا العنوان ونجد فيه مفردات ثلاثة. المفردة الأولى كلمة العلم. من المعروف عندكم أن اصطلاح العلم يعني مجموعة القواعد الكلية أو الأصول العامة، وحيث أن في هذا العلم وفي هذا النوع من العلم العلم الرجال، عند ذلك تعنى تلك القواعد الكلية بما القواعد الكلية الرجالية الكلية، فيبحثون في هذا العلم عن قواعد كلية رجالية وهي أصول عامة. نأخذ هذه الأصول العامة ونطبقها على ماذا؟ كما عرفت من خلاصة الأمس، نطبقها على الجزئيات، ونعني بالجزئيات أسماء الرجال أي أسماء الرواتي. بعد أن شخصت قيم ومستوى كل راوين، بعد ذلك تطبق القاعدة الرجالية التي تتناسب مع تلك الجزئيات. المفردة الثانية كلمة الرجال، وتعنى الرواة، رواة الأخبار، واللي يعبر عنها بالاصطلاح الحديثي أي في علم الحديث السند، سند الرواية، سند الحديث. السند يعني الرواة، العناصر، الرواة الذين يخبرون وينقلون الخبر عن المعصوم عليه السلام. بلا فرق كانوا رجالا أم كانوا نساء، لا يفرق في الراوي كان رجلا أم كان امرأة، لما عرفت في درس الحديث من أنه لا يشترط في الراوي، لا يشترط أي الذكورية أو الرجولية، لا بد وأن يكون الراوي ذكرا. فإذا لم يكن الذكر، فإذا لم تكن الذكورية شرطا، حينئذ معمن في قضية الرواة كانوا رجالا أم كانوا نساء. لذلك تعرضوا هنا في علم الحديث إلى الرواة من النساء الراويات من الصحابيات أو قبل الصحابيات، ثم عصر التابعين كذلك أي من التابعيات، هناك أيضا عندنا من النساء قد روت الأحاديث. أما إطلاق العلماء كلمة الرجال أو لفظ الرجال وقيدوا هذا العلم وقالوا علم الرجال، فلأجل أحد أمرين: إما من باب التغليب، غلبة الرجال على النساء، وإما من لأجل أن عدد الرواة من النساء بالنسبة إلى عدد الرواة من الرجال قليل جدا،
إذا ننسب الرواة من النساء إلى الرواة من الرجال نجد العدد قليل جدا. المصنف في كتابه السابق في أصول الحديث تعرض إلى الراويات وذكر عددهن أيضا اللي في عصر النبي، ثم من الصحابيات ثم من التابعيات. العدد لم يكن الآن في ذهني، ولكن المصنف هناك ذكر عدد الراويات التي روتنا الأحاديث حينئذ عن النبي صلى الله عليه وآله. فلأجل أحد هذين الأمرين عبروا بهذا عن هذا العلم بالرجال، وإلا لا خصوصية للرجال، لا خصوصية لكون الراوي رجلا. بعد توافر المعايير التي درسناها في علم الحديث في الراوي، عند ذلك يؤخذ بكلام الراوي كان رجلا أم كان امرأة. المفردة الثالثة كلمة الحديث، علم رجال الحديث، وتعنى هذه الكلمة ما يروى عن المعصوم، والمراد من المعصوم أعم من النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيت الأطهار، ما يروى عن المعصوم من سنة. والسنة كما عرف في الأصول إما أن تكون قولية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون تقريرية. ثم بعد ذلك يشير إلى مائز في المقام، واللي ذكرنا خلاصته في البحث السابق. هناك عندنا عنوان علم رجال الحديث، وعندنا عنوان أسماء رجال الحديث. يشير إجمالا ثم يعقد له فصلا مستقلا أو عنوانا مستقلا في بيان الفرق بين علم الرجال وبين أسماء الرجال. قال تسميته: يعرف هذا العلم بعلم رجال الحديث، وقد يختصر فيقال علم الرجال، وبغية أن نتبين معنى مفردات هذا العنوان نقول ثلاث مفردات. المفردة الأولى كلمة العلم، قال: المراد بالعلم مجموعة الأصول العامة أو القواعد الكلية. لهذا النوع من المعرفة التي نحن الآن في صدد بيانها هي معرفة الرجالين. لهذا النوع أو الحقل من المعرفة الذي ذلك النوع الذي نحن بصدد دراسته، نحن بصدد دراسة نوع خاص من العلم، وهو العلم المتعلق بالرجال، أي بالرواة، برواة الحديث. المفردة الثانية كلمة الرجال، والمراد بالرجال الرواة للأخبار، واللي عنونا أو اصطلحنا عليها بمصطلح السنة في علم الحديث، الرواة للأخبار والآثار الشرعية. وقد وقفنا في بداية علم الحديث هناك الفرق بين الخبر والأثر، الخبر والأثر. هناك اصطلاحات لدى المحدثين، من جملة الاصطلاحات أن الأثر إذا قوبل، الخبر إذا قوبل مع الأثر، يعني قلت الخبر والأثر أخبار وآثار، فحينئذ يراد من الخبر ما يروى عن المعصوم. الأثر أعم من ذلك، سواء روي عن المعصوم أم من الصحابي أم من التابعي أم من تابعي التابعي، كل يسمى أثر شرعي فيما إذا كان شرعا، يعني ذيك القضية شرعية في طهارة في صلاة في نجاة وأمثال ذلك. فالأخبار ما يروى عن المعصوم، الآثار ما يروى عن أعم من الخبر سواء روي عن المعصوم أم غير المعصوم. قال الرواة خب هذا الراوي أيضا يروينا أثرا، مرة يروينا خبرا شرعيا، مرة يروينا أثرا شرعيا. الرواة للأخبار والآثار الشرعية فتصنف كليهما للأخبار والآثار، سواء كان الراوي ذكرا أم أنثى، رجلا أم امرأة. إذن ليش أطلق لفظ الرجال؟ قال وإطلاق لفظ الرجال هنا جاء من باب التغليب، تغليب الرجال على النساء كما هو المعروف، أو لأن مرة التغليب نظرا علما إلى الجنس، جنس الرجل غالب على جنس المرأة، ومرة ننظر إلى العدد وإلى الكمية. قال أو لأن عدد الرواة من النساء، إذا قسنا هذا العدد إلى الرجال نجد العدد قليلا جدا، أو لأن عدد الرواة من النساء بالإضافة إلى عدد الرواة من الرجال قليل جدا، فكأنه لم يكن بهذه النسبة، كأنه لم يكن، وإن كان له في حد نفسه، أي عدد الرواة من النساء في حد نفسه عدد كمية معينة، لكن بالنسبة إلى عدد الرواة من الرجال كأنه لم يكن. لذلك أغلب الكتب الرجالية المعدة لأسماء الرجال تجدون فيها أسماء الرجال فقط، أسماء الرجال فقط، ولا يتعرضون إلى أسماء الرواة الراويات حينئذ. المفردة الثالثة كلمة الحديث، والمراد بالحديث ما يروى عن المحفوظ من سنة قولية أو فعلية، إنما اقتصر على القولية والفعلية، لعل السبب في ذلك والله العالم، لعل السبب باعتبار أننا الآن لسنا في صدد تعريف الحديث بما هو مصطلح حديثي، يعني بتعبير آخر نحن الآن مو في مقام درس حديث ما المراد من الحديث، أو في علم الأصول نجي نقول ما المراد من الحديث من الخبر، نحن الآن في صدد تعريف علم رجال الحديث، مو نفس الحديث بما هو حديث. نعم الحديث بما هو حديث لازم أن تقول ماذا، عبارة عن سنة قولية وفعلية وتقريرية، لأن الذي يحضر من المعصوم لا يحضر عن هذه الحالات الثلاث. أما الآن نحن في صدد تعريف علم رجال ذلك الحديث، وبما أننا في هذا المجال الأعم الأغلب، إن لم نقل دائما الأعم الأغلب، الرواة عندما نتفحص في سيرهم وفي تراجمهم نجد أنهم ينقلون لنا أقوال المعصومين وأفعال المعصومين، التقرير بما هو تقرير لا نجده في الرواية، كرواية تجينا أنه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله الصادق مثلا عليه السلام أن فلان ابن فلان دخل على الإمام الفلاني وفعل كذا، شرب مثلا شرب كذا، والإمام كان في مرعى الإمام أو في مسمعه، مثل هذا النوع من الروايات إن لم نقل بعدله فهو قليل جدا. فالأعم الأغلب الطابع العام الغالب على رواياتنا، يا روايات، الروايات اللي يرويها الرواة الرجال، إنما هي من يا نوع، من نوع أنه ينقلون لنا قول المعصوم أو فعل المعصوم. ثم قال بعد هذه المفردات الثلاثة ينبغي الإشارة إلى نقطة، وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى هذه النقطة، أنه إلى أن عنوان علم رجال الحديث اللي اختصرناه علم الرجال، لعلنا الآن فما بعد نعبر بالمختصر علم الرجال، كثيرا ما يطلق في ألسنة العلماء، يعني لما يجد هذا كتاب رجال، درس رجال، درست الرجال أو أمثال هذه، هذه عنوان علم الرجال كثيرا ما يطلق في ألسنة العلماء وكتاباتهم على مادة رجال الحديث، على مادة الرجال مو الأسماء، مو أسماء الرجال، لا على مادة الرجال، رجال الحديث. هذا سببه ما هو؟ بلي علم الرجال. بلي يعني الآن عندك دفتر، دفتر في هذا الموضوع الاسم اي بعد المادة، تقول متكف المادة مادة رجال، يعني دفتر رجال، يعني في علم الرجال. وقد يعود هذا سببه، ليش انه كثيرا ما يطلق على علم الرجال في الألسنة في كتاباتهم؟ السبب يرجع وقد يعود هذا إلى الجمع في البحث والتأليف. عندما يبدون يبحثون أو يبدون يألفون سابقا، سابقا يعني نقصد عصر المتقدمين. وقد بينا في درس الحديث أن فترة المتقدمين وفترة المتأخرين في علم الدراية وفي علم الرجال تختلف عن الفترة في الأصول أو في الترتيب. فترة المتقدمين في هذين العلمين إلى يعني من الغيبة الكبرى، من نهايات الغيبة الصغرى إلى بداية زمان السيد أحمد بن طاووس رضي الله عنه، أستاذ العلامة الحلي والعلامة ابن داود، وهو الذي أول من اخترع التقسيم الرباعي في الحديث، وإلا قبله ما كان عندهم حديث صحيح، حديث حسن، حديث موثق، حديث ضعيف وبأقسامها، وإنما الحديث ذو معتبر لو ليس بمعتبر، ناهض للاستدلال أو غير ناهض للاستدلالي. إذ السيد بن طاووس بعد التعمق في واقع الروايات دفاعا عن الروايات حتى لا تشوبها الخلط والتقصير والواضع وأمثال ذلك، وكون الرواة يختلفون، بعضهم إمامي بعضهم ليس بإمامي، والإمام موثق مرة غير موثق، وغير الإمام العام مرة يوثقونه علماؤنا ومرة لا يوثقونه، فإذا وثقونه عرفت ماذا حديث راح يصير؟ راح يصير حديث موثق عندنا. فلأجل هذه الأجواء اللي رآها بعد التعمق قسم الروايات، خبر الواحد قسمه إلى أربعة أقسام، هذا المعروف في الألسنة التقسيم الرباعي المشهور، إنما الشهرة في عصر ابن طاووس، مبتدعه هو السيد ابن طاووس، واللي فعل هذا الدور كبيرا تلميذاه العلامة الحلي وابن داود، وهذان تلميذان لهما كتابان في الرجال، العلامة خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وابن داود أيضا له كتاب في الرجال رجال ابن داود، وسيأتي إن شاء الله البحث حول كتابيهما إن شاء الله تعالى. سابقا ما استقلوا علم الرجال عن الأسماء، وإنما أدمجوا هذين العنوانين في بحوثهم وتآليفهم، جمعوا بين الرجال، بين العلم وبين الرجال. أما المتأخرون لا، فصلوا بين العلم، علم العلم بما هو علم رجال، وبين الرجال بما هم رواة، بما هم أسماء رواة. فهناك ألفوا فيه كتب وهنا ألفوا كتبا. لذلك في الأمس قلت كتب الرجال، مرة كتب الرجال المعدة علما، المعدة لتعيين أسماء الرواة وبيان تقييماتهم وتعريفات هوياتهم، هذا اللي هو شنو محلل عنوان أسماء رجال الحديث. اكو كتب رجاليه معده لبيان القواعد والاصول الكليه الرجاليه والفوائد الرجاليه. عايش نخلي لها عنوان، عنوان علم رجال الحديث. يقول يعود هذا الى الجمع في بحوثاتهم وتآليفهم سابقا، الجمع بين العلم، علم الرجال بما هو علم، وبين الرجال بما هم أسماء رواة، وعدم استقلال العلم عن الرجال. والآن حيث كتب في علم الرجال بشكل مستقل كما سيأتي تفصيل ذلك أيضا، المرسل تقريبا يعيده إذا مو ثلاث مرات، كتب في علم الرجال بشكل مستقل، في علم الرجال مو في أسماء الرجال، حيث كتب في علم الرجال بشكل مستقل. المتأخرون اجوا كتبوا المامقان كتب كتاب الرجال غيره، واحد من الكتب الرجالية كتاب المصنف هو هذا نفسه، هذا نفسه خميني يعرف لك الأسماء. راح يذكر لك إن شاء الله يذكر لك القواعد، أنه إذا صار تعارض شنو، توثيقات العامة شنو، توثيقات الخاصة شنو، وهذه الأصول والقواعد الرجالية والفوائد الرجالية. واستقل علم الرجال عن الرجال، استقل علم الرجال بما هو علم عن منه، عن أسماء الرجالي. قال حيث أنه هيك استقلال صار، فحينئذ لا بد أن نفرق، لا بد من أن نفرق بينهما، فنطلق عنوان علم الرجال على القواعد العامة والضوابط الكلية والفوائد الرجالية، ونطلق عنوان أسماء الرجال على منه، على قيم الرواة. من يعني كل راوي ما قيمته، من حيث شنو قيمته، من حيث التوثيق، من حيث التحسين. الفرق بين التوثيق والتحسين عرفته هناك في علم الحديث، التوثيق فيما إذا كان الراوي إما إمامي توثقه أو غير إمامي وتوثقه، التحسين ينحصر ديما بما إذا كان الراوي إماميا. الإمامي إذا لم يوثق ولكن مدح، التحسين أنت المدح، الإمامي إذا لم يكن موثق ولكن مدحوه حسنوه، فيصير خبر ماذا؟ يصير خبر حسن، رواية في رواية حسنة. وسواهما، وسوا هاتين القيمتين تلكم القيم المذكورة في كتب الرجال قرين اسم كل راوين. والمراد بالأسماء ماذا؟ أسماء الرواة، أسماء الرواة. ليش استخدمنا لفظ أسماء؟ ولعل استخدام الأسماء في العنوان لأن البحث في الرواة إنما يبدأ ديما، يبدأ بتشخيص الراوي. يعني إحنا لما نجي، لما الآن تفتح كتاب رجال النجاشي أو أي كتاب من الكتب الرجالية المعدة علما، المعدة لأسماء الرجال، تجي تشوف مثلا فلان ابن فلان رأسا مقابلة اسمه كذا، كوفي، قمي، شنو كتبة، ثقة، موثقة، عقيدة شنو، وهكذا. يبتدأ في ماذا؟ البحث في الرواة إنما يبدأ بمن؟ بتشخيص الراوي. والتشخيص عادة يبدأ بمن؟ يبدأ بالاسم. لذلك اختاروا لفظ أسماء. المفردة الثانية من المفردات التي يبحث عنها في هذه المقدمة تعريف هذا العلم. وقبل أن أذكر تعريف هذه المادة العلمية المقرر درسها في الجامعة، باعتبار هذا الكتاب إنما طلبوا منه أن يكتب كتابا، ليش؟ لأنه كان في الجامعة الإسلامية يدرس، أحد المناهج لتلك الجامعة درس في الحديث ودرس في الرجال، فلذلك طلبوا منه أن يكتب كتابا في علم الحديث اللي هو أصول علم الحديث، وثم بعد ذلك طلبوا منه أن يكتب كتابا في علم الرجال، كتب هذا الكتاب. قبل يقول أن أذكر تعريف هذه المادة العلمية، يعني علم الرجال مو أسماء الرجال، المادة العلمية، المادة العلمية يعني مادة علم الرجال
لابد من الإشارة. هاي نقطة مثنيا، مرة هنا قال لابد لنا من الإشارة، هاي مرة ثانية هم راح يعني يؤكد لابد من الإشارة إلى أن ما نقصد نروم تعريفه هنا منه هو علم الرجال مو أسماء الرجال. يعني في مقابل علم الحديث، علم الحديث شنو تعريفه؟ في مقابل علم الرجال شنو تعريفه؟ مو احنا في مقام في صدد تعريف اسماء رجال الحديث، انما نقصد تعريفه هنا هو علم رجال الحديث لا اسماء رجال الحديث. خب بعد ان كان قصدنا انه نعرف العلم، نجي الان نشوف المتقدمين ماذا فعلوا، واحنا نقول ماذا كنا نفعل. هذا الذي فعله المصنف إنما هو اقتضاه ماذا؟ اقتضته المنهجية، منهجية اقتضت أنه يشخص بين علم الرجال وأسماء الرجال. وإلا إحنا ما عندنا فد تشخيص وعندنا فد اعتناء تام نعتني ديما بأنه هذا علم الرجال له هذا أسماء الرجال. لذلك في المرحلة الثانية إن شاء الله من الدراسة بعد ما كنت تشخيص أنه علم الرجال أسماء الرجال، إحنا من ندرس علم الرجال ندرس القواعد، أما أسماء الرجال هذا نرجع إلى تلك الكتب رجال النجاشي وغيره، متى نرجع إليها؟ نرجع إليها فيما إذا نريد نقيم الراوي بالخطوة، الخطوة الأولى من خطوات العمل. من فيه تقيم الرواة أوتوماتيكيا ترجع المن إلى الكتب الرجالية المعدة إلى أسماء الرجال، بعد ذلك نحتاج بحث. نعم في الرجال نبحث عن ماذا؟ عن تلك الكتب، أنه نقول كتاب رجال نجاشي المؤلف منه، سنة ولادته، سنة وفاته، درس كذا، شلون ألف، من هزيته في التأليف، هذا المقدار. بعد ما نركز على هذا الفارق، الشيخ إنما ركز لأن منهجية الدراسة في الجامعة اقتضت ذلك، وهو حسن لا بأس به أنه نشخص أنه عندنا علم رجال، عندنا ما أسماء رجال. يعني أجيب لك مرة رجال النجاشي ومرة أجيب لك مثلا كتاب مثلا فوائد الشيخ البهائي، أجيب لك فرق بينهما، كنت أعرف التفريق بينهما. يقول هذا ما يبين القواعد الكلية، رجال النجاشي ما يبين، إنما يبين الجزئيات، فلان بن فلان كذا 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 كوفي ثقة مجروحا كذا رائج من قوم سافر فلان، هذا لا يبين لي أنه إذا صار تعارض بين هذا التقييم وذاك التقييم شو سوي؟ إحنا نحتاج الأصول. يعني مثلا تريد الشخص قيمة الراوي الفلاني، ترجع إلى رجال النجاشي وثقه، ترجع إلى رجال الشيخ الطوسي ضعفه، صار تعارض لو ما صار تعارض. هذا وين الدرسة؟ ما الدرسة في كتب المعدة لأسماء الرجال؟ هذا رجعت إلى الكتب المعدة شو ضبوني في حيرة، هذا قال لي ثقة وذاك قال لي ضعيف، كان شلون راح أستند على الرواية؟ أردت حكم شرعي. نرجع إلى منه؟ إلى علم الرجال. من جملة القواعد والأمور والقضايا الرجالية أنه إذا تعارض تقييمين وكان أحدهما أكثر تدقيقا وتحقيقا من الآخر يقدم تقييم ذلك الأكثر تحقيقا. وأوضح مثال لذلك يمثلون، إذا تعارض تقييم النجاشي مع تقييم الشيخ الطوسي يقدم تقييم النجاشي على الطوسي رحمهم الله جميعا. هذا راح تستعمله في مقام منه، في مقام عملك، فتعتمد على تقييم النجاشي وترفع ايدك عن تقييم الطوسي، وهذا الراوي يصير عندك ثقة. إذا صار عندك ثقة الميزان اختلف حينئذ، المعيار اختلف وايد، صار رواية مثلا صحيحة أو صار مثلا حسنة أو موثقة حسب المعايير. مضافا إلى بعض النكات من خلال الممارسة نعرف إنه مو موجود أنه النجاشي قال فشي والطوسي وصار تعارض، لا ممكن ترجع علما إلى ابن الغضائري. ابن الغضائري قد تم على مسلك الأستاذي تم التحقيق على أن كلمات ابن الغضائري لا بد من الأخذ بها في التضعيفات والتجريحات والتوثيقات. فحينئذ نشوف ابن الغضائري النجاشي وثق، الطوسي ضعف، ابن الغضائري هم وثق، فبعد ما نحتاج إلى هذه القاعدة الرجالية رأسا يصير عندنا اطمئنان شديد بأن هذا الراوي ثقة. أما إذا النجاشي وثق، الطوسي ضعف، ابن الغضائل هم ضعف، عند ذلك نجعل كلام ابن الغضائل من القرائن لذلك الكلام الذي قاله الطوسي، فعند ذلك نحكم بضعف الراوي. هذه يحتاج كل من خلال الممارسة، مو يعني دفعة. على أي حال قال أنه نقصد إحنا تعريف علم الرجال، ولأن المتقدمين كما عرفت قبل قليل لم يفرقوا في التعريف بينهما، يقول سأذكر ما ذكروه يعني المتقدمين من التعريفات ثم أحاول إلقاء الضوء عليها حتى ننتهي إلى تعريف هذه المادة من خلال التعليق والمقارنة. يذكر مصدر الشيخ المامقاني، ذكر الشيخ المامقاني العلامة المامقاني في مقدمة كتابه الرجالي تنقيح المقال في أحوال الرجال، ذكر أربعة تعريفات للقدماء، وهي التعريف الأول أنه العلم الباحث عن رواة الأخبار. خلوا التعريفات مع التعريف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.